عند باب الحرم المكي. احد الاخوه جلس اعد دراسه من خلال 3 ايام في هذه السنه. الفتيات التي جئنا للحرم ما جئنا ان شاء الله الا لخير الطيبات، واذا كان هذا هو شان الطيبات فما بالكم بغيرهم. فيه عند احد الابواب رصيف بين الطريقين لا يتسع الا لشخص او لفرد واحد. يأتي فيه الرجال ويأتي فيه النساء، وإذا تقابلا لا بد أن ننزل أحدهما. يقول جلست 3 أيام أحصي هذه القضية، وأكثر من 80% أن الرجال هم الشباب هم الذين ينزلون والفتاة تبقى. حتى أكثر من مرة بعض الشباب إما يعاند أو أنه قليل الإيمان فيصطدم مع الفتاة. في رمضان في الأشهر الأواخر في الحرم نساءنا نظن فيهن الخير، ما بالكم بالله في أسواقنا. ولذلك أصبحنا لا نستطيع الخروج إلى الأسواق، أصبح الإنسان لا يستطيع أن يخرج بأهله إلى الأسواق من الفتيان والفتيات. قضية الخروج إلى السوق قضية مصيبة من المصائب التي حلت في أمتنا. أيضا السفر إلى الخارج والله المستعان أصبحت موضع للترغيب للتفرج للسياحة. يخرج الرجل معه البنات، ولذلك حدثت قضايا مؤسفة أذكر منها قضية أكتفي بها لأن الوقت قد ضاق. سافر أحدهم من أجل أن يقضي كما يقول يتنزه ويروح عن بناته معه مجموعة من بنات وزوجته وأولاده، وأبصر في الطائرة رجلا ظن فيه الخير فجاء إليه فقال له يا أخي عندي سؤال مهم. قال شفته، وهذا الرجل من بلد كريم من عائلة كريمة ومعه بناته لعليهن لباس الغرب كاشفات الطائرة كما يذكر الراوي. فقال له أريد أسألك سؤال، وكان الوقت قبيل الحج. قال نحن ذاهبون الآن إلى بلد أوروبي وعندي مسألة مهمة أحب أن تستفتيني فيها جزاك الله. قال الآن سيدركنا عيد الأضحى ونحن في أوروبا، هل الأفضل أضحي في أوروبا ولا وصي الأهل يضحون بالبلد؟ قال سبحان الله عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتأتون تسألون عن قتل الذباب في الحرم. الآن ذهب ليوحد كرامة بناته ويسأل هل هذه أفضل ولا تلك أفضل؟ هذه المصيبة، هذه القمة الكبرى. يقول فسألته إذا ذهبت تذهب مع بناتك؟ لا الحمد لله هم طيبات وأنواعكم فيهم. يذهب إلى المسارح وحدهم ويذهب إلى الأسواق وحدهم مع السائق مع نعم. هذه من وسائل التغريب، الخدم والسائقون من وسائل التغريب. يكفي أن مجلة اليمامة ذكرت أنه يوجد في بيوتنا 750,000 خادمة، وعدد النساء العاملات 30,000 خادمة فقط، 30,000 معلمة فقط أو عاملة فقط ليس معلمة. عدد النساء العاملات في التدريس وفي الطب وفي غيرها 30,000، وعدد الخدم في البيوت كما تقول مجلة اليمامة بناء على دراسة أعدتها إحدى الجامعات 750,000 خادمة. ولذلك أنتم تعرفون ماذا يجري في داخل البيت. أخشى أن يأتي أن يتربى جيل قادم على أيدي الخادمات وعلى أيدي السائقين أيها الأخوة. أخيرا من وسائل التغريب طرح الأفكار الموجهة حول حقوق المرأة. تطرح وسائل موجهة حول حقوق المرأة، مرة يطرحون قيادة السيارة، ومرة يطرحون قضية الجلوس في البيت، ومرة يطرحون زواج المرأة قبل أن تكمل التعليم، ومرة يطرحون قضية الحرية، ومرة المجتمع يتنقش بهيئة واحدة، ومرة نصف المجتمع معطل. وهل المجرة من الأفكار التي تطرح ويتعرفون ماذا يجري بعد طرحها؟ هذه قضية مهمة. وآتي الآن لنقطة أخرى يا أحبه يا أخوان، هل الذي حدث أتحدث عنه جاء عفويا؟ عندما تأتي إحدى فتياته وتقول في إحدى صحفنا إن الزواج بحد ذاته لا يعوق التعليم، شكرا على هذا الكلام، كلام طيب، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ تقول بشرط ألا يضع الرجل في ذهنه أنه بالزواج سيحصل على خادم خاص ومرافق شخصي لمدة 24 ساعة. تقول إحدى فتياتنا هي التي تقول هذا الكلام، من قال لها إن الزوج خادم خاص ومن علمها؟ تقول بشرط ألا يريد الزوج أن يبقى مع 24 ساعة. طيب إذا أعطيناها 4 ساعات إلى أين تذهب؟ هذا إنكار للقوامة أيها الأخوة، إنكار للشرع، وينشر في صحفنا على أيدي بناتنا. قضية أخرى أقول لكم أيها الأخوة، ما ذكرت سمعته لم يأتي عفوا ولم يأتي بين عشية وضحاها، إنه تغريب مخطط، استمعوا إلى الأدلة والبراهين لا إلى العواطف. جبرتلاتك مأسهون علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت يدها إلينا ربحنا القضية. وقال يهودي آخر: لا تستقيم حالة الشرق إلا إماذا؟ إلا إذا رفع الحجاب. يا ليته وقف عند هذه النقطة. لا، قال: إلا إذا رفع الحجاب، إلا إذا رفعت الفتاة الحجاب عن وجهها وغطت به القرآن. نعم. وقال أحد قادة الماسونية: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات. يقول المنفلوطي واصفا واقع المسلمين: ذهب فلان إلى أوروبا وما ننكر من أمره شيئا، فلبث فيها 4 سنين ثم عاد وما بقي مما كنا نعرفه منه شيئا. كلمة جيدة وعجيبة من المنفلوطي. أقول: قد يقول قائل منكم: هذا كلام اليهود والنصارى، ما دخلنا نحن. أقول: استمعوا إلى هذه الحقيقة. عقد المؤتمر الإقليمي 4 للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في 15 من الشهر الثاني من عام 1986 في عمان، وركز على قضية ما يسمى بتحرير المرأة وهو تخريب المرأة، وأثر بعضا من القرارات منها: 1، لا بد من مراجعة قوانين الأحوال الشخصية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ومحاولة الدفع باتجاه دراسة قانون الأحوال الشخصية العربية الموحد، أي قانون العلماني. حتى الأحوال الشخصية لا يريدون على ضوء الإسلام، ما بقي غيرها. 2، التأكيد على أهمية ضرورة النظر، اسمعوا هذا القرار الخطير الذي فعلا ينفذ الآن، التأكيد على أهمية ضرورة النظر في الكتب والمناهج التربوية عند تناولها لقضية المرأة، بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة، يعني النظرة الإسلامية، بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة لأدوارها في الأسرة والعمل. النظرة المتخلفة هي التي لا ترى خروج المرأة للعمل في المصانع وغيرها، لابد أن تغير المناهج حتى تتغير هذه النظرة. ثم تقول هذه الدراسة: إن القوانين والأنظمة التي كانت تخضع لها الأسرة قبل 1000 عام لا تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر. ما هي القوانين التي تطبق لها 1000 عام؟ هي قوانين الإسلام. وهؤلاء يقولون لا تزال، مستغربين أن إلى الآن تطبق. أعوذ بالله. إن القوانين والأنظمة التي تخضع لها الأسرة قبل 1000 عام لا تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر، دون النظر، هكذا يقولون، دون النظر إلى مدى ملاءمتها واتفاقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بنا. قرارات وليست حبرا على ورق، إنما هي حبر على عقول. وتقول نوال السعداوي، تقول: إن نجاح تحقيق التنمية الحقيقية في بلادنا العربية يحتاج إلى تحرير ثقافي، ويحتاج إلى تحرير النساء من سيطرة الرجال، بمثل ما يحتاج إلى تحرير البلاد العربية من سيطرة الغرب. مخططات، قرارات، ونحن نعيش قافلون. ولذلك يقول أحد دعاة الاختلاط مبين نتيجة المعركة ضد الاختلاط في جامعة الكويت، ولعل الدرس الأكبر الذي ينبغي الخروج به من هذه التجربة كويتيا وخليجيا وهي معركة الاختلاط في جامعة الكويت، أن الوقوف ضد حركة التبدل الاجتماعي هو جهة باطل وطاقة مبددة ووقت مهدور، والتاريخ لا يرتق بالذين يرفضون الصعود في معارك القوة. ثم يواصل ويشير في موضع آخر إلى أن الوقوف ضد الاختلاط يعني التشكيك في مناعة القاعدة السلوكية في الأسرة، والاعتراف بالشكوك في قدرة أبنائنا وبناتنا على الالتزام بآداب وسلوك المرأة الملتزمة. إذن أيها الأخوة، هذه مخططات تجري وتنفذ على أيدي من يدعون الإسلام، يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى بني جلدتنا، وبعضهم قد يصلي في مساجدنا. مخططات تحاق، كانت تحاق في الليل، أما الآن فتحاق في النهار وتنفذ أمام الأبصار. هذه هي القضية. ولهذا أقول إن المخطط رهيب، وكما أشار كثير من المفكرين بأن هذه القضية خطيرة جدا ومن أساليبهم بطيء ولكنه أكيد المفعول. أيها الأحبة، نقول لهؤلاء الذين يدعون إلى تغريب بناتنا، تعالوا لنتناقش عقليا. إن كنتم لا تنفعون إلى الدين، أولئك تريدون أن تغربوا البنات، تغربون النساء، هل هؤلاء النساء في الغرب يعيشن سعادة؟ هل يعيشن راحة؟ لا، نقول لهم إنهن يعيشن مأساة. واستمعوا إلى الأرقام من الغرب، نشرت مجلة تايم أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث الضرب من جانب الزوج كل عام. أولئك الذين قد أعجبوا بنساء الغرب، أقول استمعوا إلى هذه الأرقام من نساء الغرب، وأن 100 و2000 إلى 4000 يتعرضن للضرب الذي يؤدي إلى الموت. المرأة في الغرب مهانة بسبب خروجها عن طبيعتها. يقضي رجال الشرطة 33% من وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي نشر عام 79 أن 40% من حوادث قتل النساء بسبب المشاكل الأسرية. وذكر التقرير أن 25% من محاولات الانتحار التي قد تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. وذكر تقرير للشرطة الأمريكية عام 78 أن 40% من إصابات رجال الشرطة و20% من حوادث قتل رجال الشرطة في أوروبا وفي أمريكا تقع بسبب وجودهم في أماكن حدوث نزاع عائلي. أين السعادة لنساء أوروبا وأمريكا؟ 75% من نساء ألمانيا يشعرن بالخوف خارج المنزل عند حلول الظلام، وترتفع النسبة في بعض المدن إلى 85%. وقد خصصت بلدية لندن باصات خاصة بالنساء من 6 مساء إلى منتصف الليل بسبب الاعتداء على النساء في بريطانيا. وبلغت نسبة الطلاق في النمسا عام 88 29% من هذه النسب. يقول الرئيس الفرنسي بستان، لقد كشفت الوزيرة، وهي وزيرة امرأة وضعها وزيرة، لقد كشفت الوزيرة النقاب عن الحقوق المزعومة للمرأة التي طرقت جميع أبواب الرجل حتى أفسد ذلك المجتمع الفرنسي وفكك عرى الأسرة. فتاة منساوية ذهبت إلى المركز الإسلامي بألمانيا وتبرعت 10,000 مرة ورغبت في الزواج من شاب مسلم لأنها تقول لم يعد لنا ثقة في الرجال النصارى لأنهم يعتدون على النساء. بلغ عدد المواليد غير الشرعيين في بريطانيا عام 86 فقط 141,000 مولود. هذه الإحصائية الرسمية. بلغ عدد حالات الطلاق في بريطانيا في عام واحد 170,000 حالة، وهي تعادل نسبة 33% من المتزوجين. بلغت نسبة الاغتصاب في أمريكا 35% من الجرائم عام 84، وهذه هي المسجلة رسميا، وأكثر منها لم يصل إلى الشرطة ولم يسجل. هذه هي الحالة التي يريدون منا، أو يريد المستغربون والعلمانيون والمنافقون أن نصل إليها. أخذهم الله وأذلهم الله ورد كيدهم في نحوهم. سأواصل بعد الأذان في إذن الله. واصل أجل أخرى فأقول هذه نساء الغرب، ومع ذلك استمعوا إلى ما يقوله أو ما تقوله بعض العاقلات من نساء الغرب وبعض العقلاء لتعلموا الحالة التي وصل إليها أولئك. وهؤلاء لا يزالون يريدون منا أصلا نصل إلى حالتهم. تقول الكاتبة آميرون: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونق حيائها إلى الأبد. ألا ليس بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعطاف والطهارة؟ اللهم استعان. وتقول إحدى أساتذة الجامعات في بريطانيا: تودع طالباتها بعد أن قدمت استقالتها: ها أنا قد بلغت 60 من عمري ووصلت فيها إلى أعلى المراكز، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري وحققت عملا كبيرا في المجتمع، حصلت على شهرة كبيرة وعلى مال كثير، ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الانتصارات؟ تجيب هي فتقول: لا، إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة. هي تقول المرأة البريطانية: إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي مجهود تبذله بعد ذلك لا قيمة له في حياتها بالذات. وتقول الدكتورة أيدين إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم قالت إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم أي إلى العصر الإسلامي، إن عودة المرأة إلى الحريم هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. وقال أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو قيام الأسرة. وقالت لابيكوك علم النساء الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرأة. وأجريت مقابلة مع الممثلة المشهورة بريجيت باردو، قال لها الصحفي لقد كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد. أجابت قائلة هذا صحيح، كنت كذلك، كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في وقت ما رمزا له، لكن المبارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت. عندما أشاهد الآن أحد أفلامي، تقول هي، عندما أشاهد الآن أحد أفلامي السابقة فإني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا كم كنت ساهلة. ثم تواصل قائلة قمة السعادة للإنسان الزواج، هي تقول ذلك، قمة السعادة للإنسان الزواج. ثم تقول إذا رأيت امرأة مع رجل ومعها أولاد فأتساءل بسري لماذا أنا محرومة من مثل هذه النعمة. فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ أيها الأحبة، هذا هو التغريب، وهذه نتيجته ومآله، وهذه هي وسائله. وكما قلت ما هو العلاج؟ سأختصر العلاج لأنه واضح ولكنه ذكرى. العلاج العفاف الذي قلت بين التغريب والعفاف، العفاف هو فيما يأتي من الآيات ولو اقتصرت عليهن لكفى. يقول جل وعلا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الله أكبر، زوجات الرسول، بنات الرسول، زوجات المؤمنين، نساء المؤمنين، ماذا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويقول سبحانه اسمعوا إلى هذه الآية وهي أوجهها للأخوات الكريمات اللاتي يخضعن بالقول حتى مع بعض من يسألنه في بعض أمورهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استحيتن فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. واسمعنا واسمعوا أيها الأحبة إلى هذه الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، أطهر لقلوب زوجات الرسول، أطهر لقلوب الصحابة، فكيف بحالنا؟ فكيف بوضعنا؟ كيف بنسائنا؟ كيف برجالنا؟ وأخيرا أوجه كلمتي وأقسمها إلى ما يلي. أولا العفاف يكون بما يلي. كلمة إلى المسؤولين، أقول لهم اتقوا الله. أيها المسؤولون، يا من توليتم أمورنا أنتم مسؤولون أمام الله جل وعلا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأقول الصحابي الجليل إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. أيها المسؤولون عن بناتنا، أيها المسؤولون عن إعلامنا، أيها المسؤولون عن أمورنا، اتقوا الله فينا، أدوا الأمانة كما ائتمنكم الله عليها، وإلا فسيتعلق بكم الناس يوم القيامة ويقولون يا ربي هؤلاء خانوا الأمانة. أيها المسؤولون اتقوا الله. ثانيا العلماء والدعاة، كلمتي إلى العلماء والدعاة وإلى طلبة العلم أن تتفق كلمتهم لمواجهة مخططات الأعداء. أوصيهم بالوعي وبيان ذلك للناس، فكثير منا قد يغفل عن هذه القضايا. ثالثا لا بد من سلامة المنهج في هذا الشأن. رابعا أو ثالثا كلمة إلى المجتمع وأنتم المجتمع. من هو المجتمع؟ أنتم المجتمع. كيف دخلت كثير من العادات السيئة إلى مجتمعنا؟ كيف انسقنا وراءها بدون تردد ولا روية في المناسبات وحفلات الزواج والعادات وغيرها؟ قضية الأسواق، قضية الخدم والسائقين، المباهاة والمفاخرة. أيها المجتمع، لا بد أن تحمي نفسك من مؤامرات أعدائك. رابعا، كلمة إلى كل زوج، إلى كل قيم، على كل بيت، إلى كل ولي أمر، أن يكون من تحت يده من النساء ويحميها، أن يقوم بحق القوامة. وأقول بهذه المناسبة، يجب أن يقوم الرجل بحق القوامة التي أعطاه الله له. بل إنني أقول لأخواتنا ولنسائنا، إذا قصر زوجك أو ولي أمرك في قوامتك فقدمي شكوى كما تقدمين شكوى إذا قصر في نفقتك. سبحان الله، القضاة يأتيهم عدد من النساء تشتكي زوجها إذا قصر في النفقة، وقل أن تأتي ولا تأتي امرأة تقول زوجي قصر في قوامته. لابد أن نقوم بحق القوامة، وإذا قمنا الرجال قوامون على النساء انحلت المشكلة. أيضا، أن يقتنع الرجل بأن للمرأة دورا يجب أن تؤديه في بيتها ومجتمعها، وعليه أن يعدها لذلك. أخيرا، كلمتي إلى المرأة، إلى المرأة التي تحدثت عنها وسأقف معها وقفة يسيرة، فأقول لها: إليك أختي المسلمة، التزمي بما يلي من أجل عرضك. أصون عرضي بمالي لا أدلسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أقول لها: أختي الكريمة، إنه يجب عليك لمواجهة هذه المؤامرة الشرسة ضد عفافك وضد عرضك وضد كرامتك وضد حيائك، عليك بما يلي: أولا، لابد من العلم الشرعي الذي ينور بصيرتك في دينك ودنياك. أقول للمرأة: العلم الشرعي أن تكون كعائشة وأمهات المؤمنين وزوجات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها بالوعي بمخططات الأعداء والمؤامرة عليها وعلى المرأة المسلمة عموما. ثالثا، أن تكون المرأة داعية في بيتها وفي كل مكان تحل به بالضوابط الشرعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نريد من فتاتنا أن يقمن بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا في بيتها، لأولادها، لبنات جنسها. رابعا، الحرص على ممارسة التربية الصالحة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نحن نريد هذه الأم، نريدك عائشة، نريدك خديجة قبل ذلك، نريدك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، نريدك هذه الأم التي تحدث عنها الشيخ في مقدمة حديثه، قالت: لمثل هذا اليوم أعددتك. عندما جاءها خبر مقتله في سبيل الله، قالت: لمثل هذا اليوم أعددتك. نريد من نسائنا أن يعد أبناءنا، أن يعدنا أبناءنا للجهاد في سبيل الله ولحمل راية الإسلام مهما واجهوا من مصاعب ومتاعب. لا بد أن تكون المرأة قدوة حسنة في سلوكها وأقوالها وتصرفاتها، وأن تبتعد عن صفات الكاسيات العاريات والخروج، لأن المرأة إذا خرجت لزينتها فهي ملعونة حتى تعود، إذا خرجت إلى الرجال الأجانب لزينتها فهي ملعونة حتى تعود. نريد من المرأة أن تحافظ على وقتها، أن تحافظ على وقتها، وأن يكون ذلك في طاعة الله جل وعلا. لا بد أن تتخلق المرأة بخلق الحياء، والله المستعان على خلق الحياء. أين الحياء الذي كنا نعرفه منذ 30 سنة و20 سنة؟ حتى بعض الطيبات هداهن الله ذهب الحياء. تسأل بعض طلبة العلم وكأنها تسأل محرما من محارمها. أقول لهذه المرأة: اتق الله فلا تخضعن بالقول، اتقين الله أيها الأخوات، فلا تخضعن بالقول. ولهذا أقرأنا ما ورد من قصص من تأثير الهاتف على المرأة المسلمة، وفيه رسالة موجودة الآن في السوق عن تأثير الهاتف على فتياتنا. لإحدى الفتيات جزاها الله خيرا، فتاة من فتياتنا، مدرسة من المدرسات، مربية من المربيات، ألقت محاضرة تبين هذا الأمر، ونشر في رسالة صغيرة جدا ولكنها مهمة، فألفت النظر إليها. لا بد، أقول لأخت المسلمة، عدم الاستماع والتأثر بما يروجه أعداء المرأة، هم العدو فاحذرهم. بما يروجه أعداء المرأة من قضية تحرير المرأة، من قضية التعدد، من قضية الطلاق، من قضية الميراث، كل يوم يدخلوننا في مصيبة. أقول لها: لا تستمعي إلى الأعداء. أنبه إلى نقطة مهمة، هي للرجال ولكنها للنساء بصفة أخص. خطأ وضع الإسلام في قفص الاتهام ثم لا دفاع عنه. هناك من يأتي ويدافع عن تعدد الزوجات ويقول لا، تعدد الزوجات وضع لظروف خاصة. سبحان الله، العلماء قالوا، جمهور العلماء، أن الأصل هو التعدد. هناك من يأتي ويدافع عن قضية الطلاق، هناك من يأتي ويدافع عن قضية الميراث. أقول لا، الإسلام ليس بحاجة إلى الدفاع البارد، الإسلام عزيز. نأتي نضع الإسلام في قفص الاتهام وندافع عنه، مجرد قبولنا بوضع الإسلام في قفص الاتهام هزيمة، لا نقبل بذلك أبدا. الإسلام أعز من أن نضعه في هذه المثابة، فكثير من الذين دافعوا عن الإسلام، الإسلام في غنى عن دفاعهم. أيضا أقول لأختي المسلمة، عليك بالرضا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلقك وهو أعلم بوضعك وهو الذي أعطاك هذه الخطوط، فعليك بالرضا. الرجال قوامون على النساء، أن تقر المرأة في بيتها تمهيدا لأمر ربها وصيانة لكرامتها وعفتها، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وقرنا في بيوتكم. أخيرا، على المرأة أن تبتعد عما حرم الله قولا وفعلا وسلوكا، أن تبتعد عن المجلات الخليعة والأفلام الماجنة والأغاني والفساتين الغربية وغيرها. هذا ما أقوله لأختي المسلمة، وأنبه له الأخوة الكرام. مجد الفتاة في مقامها في البيت لا في المعمل، والمرء يعمل في الحقوق، والمرء يعمل في الحقول، وعرسه في المنزل. أسأل الله أن يجنبنا كيد الأعداء، وأن يرد كيد الأعداء في نصورهم، وأن يعيننا على المحافظة على عفة بناتنا ونسائنا، وأن يقينا كريمات عفيفات طاهرات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على حفظ كرامة بيوتنا ونسائنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناته يوم القيامة. الأسئلة أيها الأخوة كثيرة جدا، وأكثرها أجاب عنها فضيلة الشيخ جزاه الله خير، سواء كان عن المجلات وعن السفر إلى الخارج وغيرها من القضايا التي تحدث عنها ولا مجال لذكرها مرة أخرى. هناك خبر يذكره أحد الأخوة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذه المناسبة أريد لكم موقفا حدث لزوجتي عند مراجعتها إلى المستشفيات صباح هذا اليوم، عندما جلست أمام الطبيبة السعودية وكشفت عن وجهها، قالت لها الطبيبة هذه العبارة: حرام عليك أن تغطي وجهك الجميل. قال: وهذه دعوة للتغريب. ولقد ذكرها قضيه الشيخ جزاه الله خير قصه المراه التي دخلت المكتبه وطلبت مجله. يقول احد الاخوان: اؤكد هذا الخبر واقول ان الفتاه عند دعوتها للاجاب قالت العباره التي ذكرها الشيخ: هذا دينكم ولا؟ يقول هذه اختي، هل القائل اخته ام اخته الذي نصحتها؟ الله اعلم، انما هو يؤكد هذا الخبر جزاه الله خير. حقيقة هذا السؤال يدعو للاستغراب. يقول السائل: يا حضرة الشيخ، هل تريد فصل الرجال عن النساء فصلا تاما، لا في الأسواق ولا في السيارة، مع العلم أنه لم يحدث أن تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحدثت أنت بهذه الخطوة؟ فما إجابة الشيخ على هذا السؤال؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أمامه مجتمع عام لا فتنة فيه. أيها الأخوة، أنا لا أقول يدخل بين النساء في الأسواق، ولكنني أطالب المرأة أن تلتزم بالضوابط الشرعية في خروجها إلى السوق. هل المرأة الآن، أسأل هذا الأخ هداه الله، أقول: هل المرأة الآن إذا خرجت إلى السوق تلتزم باللباس الشرعي كما أمر الله جل وعلا؟ النادر هو الذي يفعل ذلك، لا أقول لا يوجد، يوجد، لكنه النادر جدا. يا اخوان، الان انتم تعرفون اننا نجد مضايقه حتى في الطواف حول الكعبه، الطواف حول الكعبه نساء متطيبات، وقد ورد في السنن ان المراه اذا ارادت الخروج وهي متطيبه فعليها ان تغتسل غسل الجنابه قبل ان تخرج. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقول لي ما تحدث الرسول بهذا القدر؟ الرسول يقول: إذا أرادت المرأة أن تخرج وهي متطيبة عليها تخرج إلى أين؟ إلى المسجد، عليها أن تغتسل غسل الجنابة قبل أن تخرج. سبحان الله،
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله، كيف الذي يحدث الآن في أسواقنا وحدائقنا وكثير من المجالات العامة؟ أقول اتقوا الله أيها الأخوة، في هذا التساهل حدثت المصائب وحدثت المشكلات. لا نريد ذكر الأرقام، أخذت إحصائية من مركزين من مراكز الرياض ومراكز الهيئات. المركز الأول يقول 98 من أسباب مغازلات النساء القضايا المثبتة في هذا المركز بسبب خروج المرأة غير محتكمة. هذا المركز الأول، أسباب المغازلات التي مسكت 98% بسبب خروج المرأة غير محتكمة إلى السوق. المركز الثاني قال لا، نحن أقل والحمد لله، 90% من أسبابها خروج المرأة غير محتشمة، لم تلتزم بالحجاب الشرعي. هذا الذي أقوله. أما لو رأيت النساء قد خرجن متحجبات، ملتزمات بالحجاب، لا يخرجن إلا لضرورة، نقول نعم. أما لا، الآن فجأة تخرجن للتمشي في الأسواق وفي الدكاكين وفي الأسواق المركزية. هذه الأسواق المركزية التي جبرت علينا الويلات. نعم، هذا ما أقوله وأبرئ ذمتي. نسحل لكم أيها الأخوة، لو رأيتم، وأسأل الله أن يجنبنا جميعا وأن يجنب بلدنا ما يجري في بعض البلاد المجاورة لنا. يجري العجب العجاب في بلاد مجاورة لنا. أننتظر حتى نصبح كهؤلاء؟ لا، لا تستطيع أن نفهم مرضا كان قبل. حذو القدرة بالقدرة، فاتقوا الله أيها الأحباب، نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت تتحدث عن التعدد وأنه مردود من قبل نسائنا، أذكر لك هذه الحادثة التي حصلت لي مع أختي، وهي إنني عندما كنت أتحدث وأتناقش معها عن التعدد قالت أتمنى أن يموت زوجي قبل أن يتزوج عليه، وإن تزوج فسأدعو الله عليه بالموت ولا لك. ويقول السائل آخر، أقول زوجتي الأخيرة يعني متزوج امرأتين، وزوجتي الأخيرة لا ترغب زوجتي الأولى، علما بأن الزوجة الأولى لها طفلة، ولا ترغبها علما بأنه لا ينقصها شيء والعدالة إن شاء الله تعالى قائمة، ولكن رغبتها أن أعيش معها ولا ترغب الزوجة الأولى، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
قضية التعدد قضية الأفلام تضرب على وتر، خرج ولم يعد، قضايا أصبحت الجريمة أكبر الجرائم كما قلت، أن يعجز الرجل. من أين تعلمنا هذا؟ من أين تعلمت لسانه؟ أنتم تعرفون أن في هذا المجتمع إلى الآن تسمى الضارة جارة، أسلوب لطيف. الآن قضية التعدد، أنا لا أقول أن المرأة يجب أن تطالب بالتعدد، هذا يخالف فطرتها، هذا طبيعي، لكنني لا أقول لا يجوز لها أن تعمل ما يحدث الآن من بعض النساء، كما استمعتم إلى بعض الأرقام وإلى بعض الحقائق من هذا السؤال. لا تتمنى المرأة، لا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتملأ إناءها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق الضرة، لا يجوز، لا يجوز، محرم. يا أخوان، الآن المدارس انشرعت، آلاف النساء، شباب لا يتزوجون إلا وقد تأخروا بالزواج، نساء عانسات في البيوت، آلاف النساء في البيوت الآن. إذا لم يكن التعدد إحدى وسائل علاج هذه المشكلة فأي وسيلة نعالجها؟ لا بد من تأني ودراسة وعقل ضمن المنطق الشرعي. فأقول للرجال أولئك الذين قد سيطرت عليهم هذه القضية، وأقول لهؤلاء النساء اتقين الله، اتقين الله. لا أطلب من المرأة أن ترضى، أي أقصد أن تطلب الزواج، ولكن يجب أن ترضى إذا وقعت، هذا حكم الله فقط. لا حق أن تطالب الزوج بالعدل فقط، إذا وقع بالعدل لا حق لها أكثر من ذلك. نعم.
بعض الأخوة ذكروا بعض يعني ما يسمى إن شاء الله بأنهم علماء أو بعض المشايخ، نحن إن شاء الله تعالى لا نريد أن نجرح الهيئات ولا نذكر الأشخاص، بغض النظر عن رأي الشخص السائل في هؤلاء. يقول السائل ونرجو التعقيب على ما ورد في أحد الأسئلة بأنه ليس هناك أدنى مشكلة بأن تعمل المرأة مع الرجل في مجال واحد، يقول يعني ان فلان من العلماء او من المشايخ هو الذي اجاب على هذا السؤال، يعني احل ان تعمل الرجل ان تعمل المراه مع الرجل بشرط ان لا يكون هنالك التصاق جسدي، يعني لا يلتصق جسم الرجل جسما وراءه. يقول حسب ما قاله الشيخ فلان لا نريد ان نلتصق رجلا. كذلك السؤال الاخر يقول كما نعرف ان المراه دور مهم، وقد قراته في مجلد الشباب في جمهورية مصر مقابلة مع الشيخ فلان، وحيث ورد سؤال له يقول ما رأيك في قول الشيخ فلان بأن الحجاب عادة بدوية ولم يأمر بها الإسلام، ما تعقيبكم على هذين السؤالين؟
الغريب يا أخوان لو واحد الآن فتح له دكان أو شدة وكتب عليها الطبيب فلان وما معه شهادة تقبض وناجح تقبض عليه فورا ويفكر يستحق ذلك أو يعاقب. لو إنسان ادعى أنه مهندس وهو لا يحمل مؤهلات الهندسة يعاقب من قبل البلدية من قبل الشرطة، أما شيء كل واحد يقف مجال مباح، كل واحد يفتي، كل واحد أصبح شيخ العالم الفلان وفتاوى يجيب عليها الشيخ فلان ابن فلان، لا 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 ما هكذا. انظروا إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا قضية الشيخ كل من يدعيها الآن أو كثير من يدعيها، ولكن القلة القليلة النادرة من تصدق عليه مقومات الفتوى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود إن أحدكم ليفتي بالمسألة لو سئلها عمر لجمع لها أهل فتر. هذا لمن يقوله ابن مسعود؟ يقول التابعين تعال يا ابن مسعود انظر الوضع رحمك الله. اذا كان التابع الجليل مع تحفظه يقول عنه ابن مسعود انه يفتي بالفتوى لو سئل عنها عمر، من هو عمر؟ لجمع لها هذا الفتوى. ويقول ابن ابي مليكه ادركت 120 من صحابه رسول الله كلهم يفعل فتوى عن نفسه يريد لو ان اخاه كفاه. نقول لو تعال ستجد عندنا 100,000 كلهم يريد فتوى لنفسه، يريد من أخيه ألا يجيب بفتوى. أصبحت مستباح، والإعلام أظهر أبطال في هذه الفتاوى أبطال. أقول اتقوا الله في دينك، والله لن ينفعكم هؤلاء عندما تقفون أمام الله جل وعلا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر العلم انفزاعا، وفي آخر الحديث حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ما أقوله اللهم تعالى.
سؤال آخر يقول بعض الذين في قلوبهم مرض يردون الحجاب ويقولون إن المجتمعات التي أهملت الحجاب أصبح الناس لا ينظرون إلى المرأة وأصبح أمرا عاديا، فلو كان مجتمعنا مثلهم لما كان للمرأة أهمية فكل ممنوع مرغوب، فهم يشجعون على ترك الحجاب بهذا الكلام، فما تعليقكم جزاك الله؟
أقول له اقرأ كتاب محمد حسين حصوننا مهدة من الداخل بعنوان الجنس الثالث وتجد الأصل. هذه دعوة باطلة تافهة يعرفها كل عاقل، أنا متأكد أن الذي كتبها يعرف أنها غير صحيحة، ولكنه إما نحمل على الظن أنه أراد أن ينقلها على لسان بعض من يقولها أو أنه يخادع نفسه. سبحان الله، لو مشينا مع هذه القاعدة يأتينا أن يقول نبيه ما هو أفظع من ذلك حتى يصبح أمر عادي، وهل مجرى؟ وهل هو صحيح هذا الأمر؟ أقول له دليل على كذب هذا الأمر، انظر الإحصاءات التي قلناها قبل قليل، 85% من النساء المانية لا تستطيع أن تخرج بالليل. بلدية لندن تخصص باصات خاصة في النساء، لندن، بريطانيا، نصارى، باصات خاصة للنساء لاعتداء الرجال. الأرقام التي تلوتها قبل قليل ويقول هذه الدعوة. سبحان الله، على كل حال بمثل هذا المنطق وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
يقول السائل كما ذكر فضيلة الشيخ هذه المشكلة هي مشكلة الطبيبات في المستشفيات، نود أن أطرح هذا السؤال لعله إن شاء الله فيه بعض العلاج. يقول ذهبت لكي أتزوج من عائلة لهم بنتين إحداهن في كلية الطب وهي الكبيرة، ورفضت أن أتزوجها وطلبت أختها الأخرى في كلية أخرى لأني لا أريد أن تكون زوجتي طبيبة لما فيه من الاختلاط وغيره، فما هي نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
أقول للأخوة يعني عزوف الرجال عن الطبيبات يجب أن نعاد النظر فيه، إذا وجد الطبيبة الصالحة الطيبة فلا أعزف عنها. لماذا؟ لأننا فعلا بحاجة إلى الطبيبة الملتزمة، وها نحن نرى في بعض مستشفياتنا والحمد لله بعض الطبيبات الطيبات الملتزمات، فإذا تخلى عنها الطيبون فقد يكون مساعدة لها على التخلي والعياذ بالله عن حجابها والتزامها، أو أن تعيش في أزمة نفسية تعرفون آثارها. لهذا أقول لا، يجب أن نغير هذه النظرة، وما دمنا وبخاصة أن كثير من هؤلاء الطبيبات علمت أنها لديها استعداد أن تكون زوجة ثانية، فيمكن أن يتزوجها وأن يحصنها وأن يجعلها في منأى ويجيب على قضية ويحل المشكلة التي نعاني منها، وهي مشكلة عدم وجود رجال أو عدم وجود نساء لقضايا وأمراض النساء. يعني بحاجة إلى عدد من الطبيبات لأمراض النساء. الآن تعرفون أنه في بعض المستشفيات الذي يكشف على نسائنا وبناتنا هم رجال. كيف وصلت الحالة إلى هذا الأمر؟ الجاهليون والله لا يقبلون بهذا الأمر، جاهلية قريش لا تقبل بهذا الأمر، وكثير من المسلمين الطيبين ينزل زوجته عند المستشفى ويمشي، وطبيعي جدا أن يكشف على الزوال من الرجل حتى على قضاياه الداخلية. نعم أتحدث ليس على عينها أو رأسها، مع أن هذا لا يجوز إلا لضرورة، لكن يكشف على شخص من ذلك مع وجود طبيبة. بل إنني علمت أن بعض الرجال هداهم الله يذهب إلى الطبيب ويعلم أنه طبيب لأمراض النساء وهو يعرف أن هناك طبيبات في مستشفيات خاصة أو عامة. كيف وصلت الحالة إلى هذا المستوى؟ لا غيرة ولا حرمة، الغيرة ذهبت سبحان الله. لا أيها الأخوة، أقول اتقوا الله، فأنصح هذا الأخ بأنه إن كان تركها من أجل أنها طبيبة أن يعيد النظر.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.